السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه وصيته سبحانه للأولين والآخرين، وبالتقوى ينال الإنسان عز الدنيا وفوز الآخرة. أيها الإخوة الكرام، ألا وإن من تقوى الله جل وعلا أن يتأمل المؤمن في سنن الله جل وعلا في هذا الكون العظيم وفي هذه الحياة الرحيبة في الأولين والآخرين، فإن سنن الله ماضية لا تتبدل ولا تتغير، فربنا سبحانه يجزي المحسنين بإحسانهم ويجازي المسيئين بما عملوا، وكل ذلك بأجل وحكمة، والله جل وعلا هو العليم الحكيم. ومما يعلم من سنن الله جل وعلا التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة أن الناس إذا استقاموا على شرع ربهم واستجابوا لرسله أكرمهم بأنواع النعم وأغدق عليهم من فضله، كما أنهم إذا نكلوا واستنكفوا فإن الله جل وعلا يجزيهم على ذلك بمثل ما عملوا، وإن تأخر الأمر أو أمهل القوم فإن ذلك عند الله كله بأجل مسمى. ولذا أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل كما أنزل عليهم دون تحريف ولا تبديل ولا تغيير لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما أخبر سبحانه عن أن هذه الأمة إن استقاموا على شرعه واستجابوا لرسله وأقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبدلهم بعد الخوف أمنا، ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذه سنة ماضية من تأملها في الأولين والآخرين وفي هذه الأمة وجدها واضحة جلية. وقد أقام الله جل وعلا مثلا ظاهرا فيما كان إبان حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم في معركة أحد لما خالفوا التوجيه النبوي وعصوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما رأوا الغنائم ورأوا الدنيا، فكان الأمر كما تعلمون من تلك النكسة العظيمة التي أصابت المسلمين، وكان أعظمها وأجلها وأشدها هو الأذية التي لحقت بهذا النبي الكريم، شج رأسه وكسرت ثنيته وأوذي عليه الصلاة والسلام أذى عظيما. فهذا بعض ما يكون من مخالفة شرع الله جل وعلا، كما أن الله سبحانه أخبر عن أن موازين هذا الكون يكون تأثرها بما يحدثه المكلفون في ذلك. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله جل وعلا لا يعاجلهم بأخطائهم وآثامهم، لكنه يمهل سبحانه. ولذا قال عز من قائل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو كانت المؤاخذة للناس على ما يكسبون فإن آثامهم أكثر من إحسانهم، لكن الله جل وعلا يمهل ويتجاوز ويعفو. وأخبر سبحانه أنه ما يصيب الإنسان فردا كان أو كانوا جماعة إلا بما كسبت أيديهم، ما أصاب من مصيبة وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا تأملنا في حالنا المعاصر أيها الإخوة الكرام، فإننا نشاهد أنواعا من البلايا والرزايا، كثر القتل واستفحل، وخاصة بين أمة الإسلام، كما أننا نشاهد في المجتمعات أنواعا من المشكلات، غلاء وجرائم، قلة في توفر الأرزاق، مع أن الله جل وعلا تكفل برزق كل دابة، لكن الشح ولكن الظلم والبغي جعل هذا الحال كما هو مشاهد، كما أنه يكون بين الفينة والأخرى من ظهور أنواع البؤس والسقم ما هو مشاهد. نسمع بين فينة وأخرى أنواعا من الأوبئة تحل في مكان، أو ما أمراض تنزل ببعض الأقوام، ولسنا ببعيد عما نسمع من الأمراض التي تتعلق بإذهاب وإزهاق الأرواح، كما نسمع عن فيروس كورونا أو غير ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يدفع عنا وعن المسلمين كل ضر وبلاء. ومن تأمل في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرك هذه التنبيهات وهذه المواعظ من الله جل وعلا. يقول سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا خبر من الله جل وعلا عما كان من قريش، وهو يكون أيضا لكل أمة يكون منها الإعراض عن شرع الله وفشو المعاصي بينها. أخذناهم بالعذاب، وذلك العذاب يكون بمثل ما حصل لقريش إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بالغت في بغيها وظلمها وأذيتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان منه عليه الصلاة والسلام رحمة بالمؤمنين الذين بلغ بهم المبلغ العظيم من أذية قريش إلا أن دعا، كما ثبت في الصحيحين: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فوقع عليهم دعوة هذا النبي الكريم، وكانوا يعلمون مع كفرهم أنه مجاب الدعوة، فحصل بهم ما دعا، نزلت بهم الفاقة والحاجة والشدة، وصار عندهم من نقص الضروع والزروع، حتى إنهم بلغ بهم إلى أن يأكلوا الجلود وأن يأكلوا ما سموه الهعلز، وذلك بأنهم يأخذون الليف ثم يجعلون عليه الدم ثم يشونه على النار، وذلك لشح الضرع وقلة ما يمكن أن يؤكل. فكان من حكيمهم أبو سفيان، وكان إذ ذاك على الكفر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما رواه ابن حبان في صحيحه، وقال: يا محمد، ألست تأمر بصلة الرحم؟ ألم تبعث رحمة للعالمين؟ هذا حال قومك وأهلك، هذا حالهم الذي بلغوا إليه، فادع الله أن يكشف عنا، فإنا نأكل الجلد وورق الشجر لا نجد ما نأكل، ارحم أرحامك فإنك قد بعثت بالرحمة. هكذا يقول أبو سفيان للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فدعا فأجيب عليه الصلاة والسلام، ورفع ما بهم من الفاقة. وأنزل الله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه ينبغي إذا نزل بأحد من الناس أو بمجموعة من الناس شيئا مما يكون به الابتلاء، إما في المال أو في الأبناء والأبدان والأجساد وفي الصحة والأرزاق، أن يبادروا بالاستكانة لله جل وعلا، الاستكانة بالخشوع والانكفاف عما يسخط الله جل وعلا، والتضرع وهو الدعاء بذلة، وهو الدعاء بذلة بين يدي الله جل وعلا، استشعارا لحاجة العباد للرب جل وعلا. وهذا الأمر نبه الله عليه في مواضع من كتابه الكريم، كما في قوله سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. أخذناهم بالبأساء والضراء، البأساء الضر والبؤس والشدة، والضراء ما يكون من الأسقام والأوجاع في الأبدان لعلهم يتضرعون. هذه الحال موجبة للتضرع دعاء الله جل وعلا والتذلل بين يديه والرجوع إلى أوامره ونواهيه والالتزام بها. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا أنه إذ نزل بهم ذلك تضرعوا ليكون الحال وأن يكشف عنهم البأساء والضراء، لكن الحال كانت ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه في سورة الأعراف أيضا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء ضر وبؤس وفقر وشح، والضراء الأوجاع والأسقام والأمراض لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وهذا لسان حال أهل الإلحاد، أنهم لا يتضرعون ولا يتعظون ولا يرجعون مثل هذه الأحوال والشدائد إلى سنة الله جل وعلا، بل يقولون: هذه أمور طبيعية، وما دخل حال الناس عصيانا أو طاعة بما يكون من كوارث وأوبئة وغير ذلك، هكذا يقولون، وهم بلاء على المجتمع أشد من بلاء الأمراض. ولذلك تكون حال المجتمعات التي فيها هؤلاء الملحدون الناكصون الذين لا يرعون عن المناهي أنهم يحل بهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. فما استقبل البلاء بمثل الدعاء وبمثل الرجوع إلى رب الأرض والسماء، هكذا كانت سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم. ويكون تبديل الحال بخاصة إذا كان في المجتمع من له سوابق الخير ومبادرات الفضل والطاعة، فإن الطاعة إذا كثرت في مجتمع كان لها أثر عظيم في دفع أنواع البلاء عنه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن كان على حال الاستقامة دفع الله به عن مجتمعه كثيرا من البلاء. ولذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دفع أنواع البلاء وحصول النصر والبعد عن الرزايا يكون بالإحسان إلى المساكين وبدعوة الضعفاء والفقراء والضعفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ابغوني الضعفاء منكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا رحمني الله وإياكم أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فالسعيد من وعظ بغيره واستعد للقاء ربه. وقد عز الله الناس جميعا في مآلهم ونقلتهم عن هذه الحياة الدنيا، فقال عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت. فرحم الله عبدا تهيأ لهذه النقلة واستعد لها بالعمل الصالح، فإن أكثر الناس يباغتهم الموت ولا زال في آمالهم ولا زال في خططهم العمل في هذه الدنيا، العمل في هذه الدنيا لأجلها، أو العمل الصالح الذي يؤجلونه لكن يباغتهم الموت. فالموفق من هيأ نفسه لهذه النقلة التي قال الله جل وعلا عنها: فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولو سأل رجل أهل القبور هل قضوا حاجاتهم وآمالهم من هذه الدنيا ما كان واحدا مجيبا بنعم إلا من رحم الله. فالموفق من أخذ العبرة بهذه الأحوال، فالمستقر في النفوس أن النقلة عن هذه الحياة الدنيا صائرة لكل مخلوق. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وهذا أمر مستقر لدى الأحياء جميعا. فالموفق من استعد بالعمل الصالح وتخلص من الحقوق وردها لأهلها حتى يكون مهيئا للقبول عند الرحمن جل وعلا. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له، من كان لأخيه عليه حق فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أيها الإخوة في الله، ألا وإن من الاستعداد والقبول لما جاء عن الله جل وعلا أن يتأمل الإنسان سنن الله سبحانه، وأن يكون مقرا بها متأملا في دلائل نصوص القرآن والسنة، وألا يكون متأثرا بما يكون من أطروحات أهل الإلحاد الذين يفصلون سنن الله الشرعية والكونية عما يكون في هذا الكون. فهذه علامة خيبة وخسران. والموفق من رد كل أمره وشأنه إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم، فهي وصية الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الربا والغلا والزنا والزلازل والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا كل خير وبر، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.